إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، أن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إليه أن ابنها قد احتضر فاشهدنا. قال فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنهم. قال فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفسه تقعقع. قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبكاء. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. جاء في بعض الروايات: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في هذا الحديث إخواني في الله، يقول أسامة بن زيد الذي كان من أحب الناس إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى أبيها الرؤوف الرحيم، وذلك أن ابنا لها قد احتضر، أي قد حضره الموت وحانت ساعة احتضاره. وهذه الساعة إخواني في الله تعتبر من أشد الساعات ومن أحرج المواقف وأعصبها التي ستمر على كل إنسان. لعلك يا عبد الله منذ أن ولدتك أمك إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذه الصيغة إخواني في الله تعتبر من أفضل وأكمل صيغ التعزية التي عزى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي علينا أن نحافظ عليها عند التعزية. كلمات عظيمات فيها تسلية لهذا الإنسان الذي قد أصيب بهذه المصيبة وحلت به هذه الكارثة. إن لله ما أعطى، إن لله ما أعطى. فهذا الشيء الذي كان عندك إنما هو من عطاء الله عز وجل، وليس من حولك ولا بقوتك ولا بكثرة مالك ولا بعلو شأنك أو وجاهتك، لا يا عبد الله، وإنما هو من فضل الله عز وجل. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، له ما أخذ، لأنه هو الذي أعطى سبحانه وتعالى، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا اعتراض على قدر الله عز وجل ولا على ما كتبه سبحانه. قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى. حتى أنت يا عبد الله الذي قد أصبت بهذه المصيبة، سيأتي يوما وتكون أنت في هذا الموقف ويصاب بك غيرك ويفتقدك غيرك ويبكي عليك غيرك. وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم أوصاها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصيتين عظيمتين، ألا وهما الصبر والاحتساب. الصبر على أقدار الله عز وجل التي يبتلي الله عز وجل من شاء من خلقه بها، يصبر الإنسان ويحتسب الإنسان أجره على الله عز وجل. ليس مجرد الصبر فقط يا عبد الله، ولكن صبر مع احتساب، أنك إذا صبرت أن الله عز وجل يثيبك وأن الله عز وجل يأجرك على هذا الصبر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا أخبر ربنا عز وجل عن أجر الصابرين وأنه الجنة، كما قال ربنا عز وجل فيما يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي بقبض صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه نعم عوضته الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف كثيرا ما يوصي أصحابه بالصبر ويوصيهم بالاحتساب. فمن ذلكم إخواني في الله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر. جاء عند الإمام مسلم رحمه الله أنها تبكي عند قبر ابن لها قد مات. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت هذه المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل بيته، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقامت وذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت ولم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا إخواني في الله أيضا فيه فائدة مهمة تتعلق بأمر الصبر، وأن الصبر يجب أن يكون في الساعة الأولى وفي المواقف الأولى التي عندها تنزل المصيبة. فإن من الناس من إذا أصيب بمصيبة تضجر وصاح وأصبح يتلفظ بلسانه بألفاظ تدل على عدم الرضا بقدر الله عز وجل، لربما سب ولربما شتم ولربما أخذ بشعره وثيابه. فبعد ذلك كله حينما يهدأ يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يا عبد الله، ساعة الامتحان وساعة الاختبار إنما تكون عند الصدمة الأولى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بل ربنا عز وجل يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو حال الصابرين، حال المحتسبين، لأن الإنسان عند المصيبة يجزع ويضطرب حاله، ثم بعد ذلك نعم يأتي بألفاظ الاحتساب والصبر: لا يا عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى ابنته بهذه الوصية العظيمة، قال: ولتصبر ولتحتسب. قال: فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه بعض أصحابه، منهم سعد بن عبادة، وهكذا معاذ بن جبل، وهكذا أبي بن كعب، وهكذا زيد بن ثابت، ورجال رضي الله تعالى عنهم. قال: فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، أي تضطرب وترتفع وتنزل من إثر السكرات ومعالجة هذا الجسد الضعيف لهذه الحالة العظيمة التي كما سبق يا عباد الله أننا لا بد أننا سنمر بها وأننا سنعايشها. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بكى وفاضت عيناه بالدموع، تعجب سعد بن عبادة من حالة النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله مع هذه الحالة يبكي ويذرف الدموع، فلعله ظن رضي الله تعالى عنه أن هذا يخالف الأمر بالصبر والأمر بالاحتساب، فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا أيضا إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ابنه إبراهيم وهو يعاني نفس هذه السكرات واللحظات العصيبة، بكى عليه الصلاة والسلام وصارت عيناه تذرفان الدموع، وقال: ذلكم القول المشهور، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لعلى فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا يدل دلالة واضحة عباد الله أن البكاء جائز وأن حزن القلب يجوز، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يجوز له أن يبكي ويجوز له أن يحزن، لكن لا يجوز له أن يغضب الله عز وجل بالنياحة أو أن يرفع صوته بالبكاء أو غير ذلك من الأمور التي حرمها ربنا عز وجل في كتابه، وحرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. وهذا إخواني في الله أي دموع العين وحزن القلب لا ينافي الصبر والاحتساب الذي أمرنا ربنا عز وجل به وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده الذين هم نعم يتراحمون فيما بينهم البين. الرحمة يا عباد الله التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نختفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.